إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المجدد رحمه الله تعالى قام بالدعوة إلى الله عز وجل، وترسم خطى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، واقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل، وفي تعليمه للناس وإرشاده، فهو إمام هدى رحمه الله تعالى. ولهذا أثمرت دعوته ونفع الله بها، وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، وهدى الله على يديه خلقا كثيرا. وذلك والله تعالى أعلم، ولا نزكيه على الله تعالى، بسبب إخلاصه لربه عز وجل وصدقه في نصحه لعباد الله تعالى. وقد دعا رحمه الله الناس إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، فدعا الناس إلى توحيد الله عز وجل، وإخلاص الدين له وحده، والقيام بأمره جل وعلا، وأداء حقوقه وحقوق عباده. فكان كلامه من القلب فاستقر في القلوب، وكان لصدقه وإخلاصه في دعوته الأثر الطيب في تقبل الأمة لمؤلفاته وانتشار دعوته التي ألف فيها المؤلفات القيمة الكثيرة، الصغيرة في حجمها ومبناها، الكبيرة في معناها. فجاءت قليلة الكلمات محددة الهدف، جامعة للأدلة، وهذا هو الأسلوب العلمي. ومن هذه المؤلفات الرسالة التي لقيت قبولاً ملحوظاً من علماء الأمة وطلبة العلم، وهي هذه الرسالة التي معنا، وهي رسالة الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة التي ذكرها الإمام المجدد رحمه الله تعالى هي: الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، الأصل الثاني معرفة الإنسان الإسلام بالأدلة، الأصل الثالث معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسأل عنها الإنسان إذا وُضع في قبره، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه يسمع خوف قنعال أصحابه إذا ولوا عنه، فأتيه آت فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فأسمعها من يليه غير الثقلين، والثقلان الإنس والجن. وقال بعضهم: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقد جمعها الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وقال في تخريرها: أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد، والسياق له، والآجري في الشريعة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وهو كما قال. وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين وتهذيب السنن، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره. فهذه الأصول الثلاثة هي التي ألف فيها الإمام المجدد رحمه الله هذه الرسالة العظيمة، وقد صارت هذه الرسالة تحفظ، يحفظها الطلبة الصغار والكبار ولا يستغنى عنها، وتدرس في المدارس وفي المساجد، وهي من أول ما يبدأ به طالب العلم فيما يتعلق بالعقيدة، حيث يبدأ بدراسة الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات، ثم يترقى إلى كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، ثم يدرس العقيدة الطحاوية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم يعكف على كتب السنة كالسنة للإمام أحمد، والسنة لابنه عبد الله، والسنة للخلال، والسنة للبربهاري وغيرهم. والمؤلف رحمه الله الشيخ الإمام المجدد أتى بكلمات وبأسلوب علمي أصيل يفهمه كل أحد، ليس فيه حشو ولا تعقيد ولا تكرار ولا زيادة، وكل كلمة يتكلم بها يعقبها الدليل، لأن الكلام لا يصح إلا بالدليل، كما أنه يكون أثبت للمعلومة وأقوم بالحجة. فمعنى هذه الرسالة، وهي رسالة ثلاثة أصول، وهي رسالة جليلة مختصرة مؤيدة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة في أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو العقيدة. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات، يؤلفونها ويتعبون في اختصارها وتهذيبها، ثم يحفظونها طلبتهم لتبقى أصولا عندهم وذخيرة يستفيدون منها ويفيدون منها. والبداءة بهذه المختصرات هي الأساس لطلبة العلم، فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا فشيئا، يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج فيه. والمختصرات طريق المطولات، فلا يمكن أن تفهم المطولات إلا بعد فهم المختصرات والتدرج منها شيئا فشيئا. لهذا قالوا في معنى قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إن الربانيين هم الذين يبدأون بصغار مسائل العلم قبل كباره، يربون أنفسهم وطلابهم ابتداء من المسائل الصغيرة إلى المسائل الكبيرة. وهذا شيء موافق للفطرة، لأن كل الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم بعد ذلك. فأما الذي يهجم على العلم هجوما من أعلاه فهذا يتعب ولا يحصل على شيء، بينما الذي يبدأ من الأصول ويتدرج هذا هو الذي بإذن ربه يسير في الطريق الصحيح والاتجاه المستقيم. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هؤلاء سألوا عن الأهلة، لماذا يبدأ الهلال صغيراً ثم يكبر ثم يكبر حتى يتكامل ثم يصغر ويصغر حتى يعود هلالاً؟ فعتب الله عليهم ووجههم إلى السؤال عما ينفعهم. أما السؤال عن الهلال وأحواله وصغره وكبره فهذا لا فائدة لهم فيه، بل الفائدة هي أن يسألوا عما يحتاجون إليه، وهو معرفة فوائد الأهلة. لهذا قال جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج، فبين لهم فوائدها، وهي أن الله جعلها مواقيت للناس يعرفون بها العبادات والمعاملات والآجال وغير ذلك، فأرشدهم إلى فوائد الأهلة ولم يجبهم عن سؤالهم عن حقيقة الأهلة، لأنه ليس لهم في ذلك فائدة، وليوجههم إلى ما ينبغي أن يسألوا عنه وهو ما ينفعهم. أما المسائل الفضولية التي لا يحتاجون إليها، وإن احتاجوا إليها فهي حاجة قليلة، والعلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله عز وجل، بل عد جمع كثير من أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد. ولهذا فإن السعي في نشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومما بينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة، إن السعي في ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومما يراغم به الشيطان وأعداء الدين. وهذا لا شك حاصل، لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يرثون الأنبياء، وإذا كانوا هم ورثة الأنبياء فإن ذلك يعني أنهم القائمون بأعباء الدين. فكلما ازداد العلم ازداد الخير، وإذا قل العلم كثرت الجهالة وكثر الشر. والمسلمون اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من طلاب العلم ليفقهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فالناس في حاجة ماسة إلى من يبين لهم الحق ويوضح لهم التوحيد الصحيح والعقيدة الخالصة النقية، ويبين لهم معنى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام الشرع، ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم. وهذا مما يحتاج إلى أعداد كثيرة من طلاب العلم. ورسالة ثلاثة أصول وأدلتها رسالة مهمة للمسلم، وكان العلماء يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم، وذلك لسببين: السبب الأول أنها من المتون المختصرة، فالعلم لا ينال مرة واحدة، وإنما ينال العلم على مر الأيام والليالي، كما قال ابن شهاب الزهري رحمه الله فيما رواه ابن عبد البر في الجامع، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. ففي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن يونس بن يزيد قال: قال لابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وهذا حق، العلم يبدأ بتحصيل صغاره قبل كباره. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال ابن القيم رحمه الله: فيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره، وتحميلهم منه ما يطيقون. فإذا حصلت صغار المسائل قبل الكبار فأنت على طريق العلم. قال الحافظ: والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكبار العلم ما دق من مسائله. وأما إذا ابتدأت بالكبار التي تحتاج إلى بحث وترتيب، وقد تنازع العلماء فيها كما هو ديدن بعض طلبة العلم أو بعض المبتدئين في العلم دون معرفة الصغار وواضحات المسائل، إذا فعلت ذلك فإنه يذهب عنك العلم. لهذا لا بد من تأصيل العلم والسير فيه خطوة خطوة. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، كما قال القائل: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. وهذا واقع، فقد ذكر الخطيب البغدادي بإسناده في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، أي في الصخرة، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على كثافتها وصلابتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. فالعلم يحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة وترك اليأس، ولكن يجب أن يكون على طريقة خطوة فخطوة. ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم فإنه يحصل من العلم ما شاء الله. فكانوا يبدأون بهذه المختصرات، ومنها هذه الرسالة المباركة، وهي ثلاثة أصول وأدلتها لأنها من المتون المختصرة. والسبب الثاني لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وفيه: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وقد مر بزياداته مجموعا كما عند الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. فهذه الرسالة فيها الإجابة عن أسئلة القبر الثلاثة، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثلاثة الأصول، أي معرفة العبد ربه وهو معبوده، ومعرفة العبد دينه أي دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة، لأن فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. ولقائل أن يقول: ما إعراب ثلاثة أصول وأدلتها؟ ولماذا لم يقل المصنف الأصول الثلاثة وأدلتها؟ وما هي العبارة الأصح؟ والجواب أن الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة، وهي رسالة صغيرة أقل من هذه علما ليعلمها الصبيان والصغار. وأما ثلاثة أصول فهي هذه التي معنا، ويكثر الخلط بين التسميتين، وربما أطلق عليها ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، ولكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة أصول وأدلتها. وأما الأصول الثلاثة فرسالة أخرى سوى هذه. وأما إعرابها، إعراب ثلاثة أصول وأدلتها، فثلاثة خبر لمبتدأ تقديره هذه، هذه ثلاثة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ثلاثة أصول والواو عاطفة، أدلتها أدلة معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وها في قوله أدلتها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. صدرت ثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة عظيمة للإمام المجدد رحمه الله، هي قواعد في الدين. الأولى من الرسائل الثلاث في وجوب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. الرسالة الثانية في توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء. الرسالة الثالثة في بيان التوحيد وضده. وبذلك جاءت ثلاثة أصول مع الرسائل الثلاث عقداً مكتملاً في أصول الدين، ودرة مضيئة للعابدين الموحدين. ولأهميتها وغزير نفعها وحاجة المسلم إليها، كان العلماء يحثون الولاة لإلزام الناس بتعلمها وفهمها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فيلزم الأمير أن يأمر جميع المدرسين وأئمة المساجد بالحضور عند من يعلمهم دينهم، ويلزمهم القراءة فيما جمعه شيخنا رحمه الله في كتاب التوحيد من أدلة الكتاب والسنة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل. فقد جمع يريد كتاب التوحيد على اختصاره خيراً كثيراً، وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله، وبيّن فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. ويلزمهم سؤال العامة عن أصول الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد. وقد تضمن هذا الكتاب أربع رسائل، وهي: الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى في سبيل تبليغه. الرسالة الثانية ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسلا، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد سواه في عبادته، والولاء والبراء. الرسالة الثالثة الحنيفية ملة إبراهيم، واشتملت على معنى الحنيفية، وأعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه. والرسالة الرابعة الأصول الثلاثة، وهي معرفة الله ومعرفة الإسلام ومعرفة محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم ختم الكتاب بعدة موضوعات منها الإيمان بالبعث والإيمان بالرسل والكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل. وقد سمى المصنف رحمه الله تعالى كتابه ثلاثة أصول وأدلتها. والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وهي تبنى عليها الفروع. وفي تسميته بالأصول إشارة لأهميتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك، أي أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا كان الكتاب كله شعرا، فجاء عن الشعبي منع ذلك. وعن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير: جواز ذلك، وتابع على ذلك الجمهور، وقال الخطيب هو المختار. ابتداء المؤلف رحمه الله هذه الرسالة الموجزة بألفاظها العظيمة بمعانيها بالبسملة كسائر رسائل أهل العلم ومؤلفاتهم، وذلك لعدة أمور: اقتداءً بكتاب الله جل وعلا، واقتداءً بكتاب نبي الله سليمان عليه السلام، قال الله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً لهرقل ابتدأه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداءة بالبسملة سنة متبعة، ومعناها بسم الله أي أفعل أو أبدأ هذا الشيء. وهنا أبدأ بتوضيح الأصول الثلاثة وما يتبعها من مسائل، مستعيناً بسم الله تبارك وتعالى ومتبركاً به. بسم الله، الله اسم من أسماء الله جل وعلا الخاصة به، ومعناه المألوه حباً وتعظيماً. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله تعالى ومعناه الموصل رحمته إلى من يشاء من خلقه. وليس اسمه تعالى الرحيم خاصاً بالله تبارك وتعالى، فقد قال تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرحمن الرحيم أي ذو الرحمة الواسعة الموصل رحمته لمن يشاء من عباده. واقتصر المصنف رحمه الله على البسملة لأنها أبلغ في الثناء والذكر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول الرحمن للوصف، والثاني الرحيم للفعل. فالأول دال على أن الرحمن صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، وأن الرحيم هو الراحم برحمته. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله جل وعلا، فإن الكتاب العزيز سوره مبدوءة بالبسملة سوى براء، واقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. الجار والمجرور في قوله تعالى بسم متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصلي، وقدر فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدر مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، وقدر مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به. بسم الله، الله علم على الباري جل في علاه، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. بسم الله الرحمن، الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى، فلا يسمى به سواه جل وعلا ولا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ومراتب الإدراك ست: الأولى العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، الثانية الجهل البسيط أو الأمية وهو عدم الإدراك بالكلية، الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو، السادسة الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني لو رأيت قادما فقلت هذا الذي هو قادم زيد أو عمرو، فإن كنت لا تستطيع أن تغلب احتمالاً من الاحتمالين وصار متساويين فهذا شك، زيد أو عمرو لا ترجح أحدهما، فإذا ما تقدم القادم خطوات فغلب على ظنك أنه زيد فقلت هذا القادم يغلب على ظني أنه زيد، إذن إدراكه على أنه زيد صار احتمالاً راجحاً فهذا ظن، وأما الاحتمال المرجوح وأنه عمرو في مقابل الاحتمال الراجح وهو زيد فهو الوهم. العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة مثلا. والنظري يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، اعلم ولا تكن جاهلا بأمور الدين. وسأذكر لك مسائل مهمة في أصول الدين، حقيق بك أن تهتم بها غاية الاهتمام، وأن تصغي إليها حقيقة الإصغاء. وأنا أدعو لك بالرحمة قائلا: رحمك الله، اعلم رحمك الله، أي أسأل الله أن ينزل عليك رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من مرهوبك. وهذا دأب الناصح يدعوك إلى الهداية ويدعو لك بالخير، فيجمع بين التعليم والدعاء. وهذا من حسن عناية المصنف رحمه الله بعباد الله المؤمنين ونصحه وقصده الخير للمسلمين. قال في أول هذه الرسالة: اعلم رحمك الله، أو في بعض النسخ: اعلم رحمني الله وإياك. فهذا فيه تلطف، وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على التلطف وعلى الرحمة بالمتعلمين، لأنه دعا للمتعلم بالرحمة. وكان العلماء يروون ويروون من بعدهم في من طلب الإجازة في الحديث، كانوا يروون ويروونهم حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث هو المعروف عند أهل العلم بالحديث المسلسل بالأولية. والحديث المسلسل عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم. فهذا الحديث معروف عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل بالأولية، لأن كل راو يقول لمن بعده: وهو أول حديث سمعته منه، حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه. فعلماء الحديث يروون هذا الحديث لتلامذتهم، ويكون أول حديث فيما يروون، وهو حديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، يعني لما قصد يتلقى عنه ويتحمل الحديث بدأه بهذا الحديث، قال: حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى أن يصل إلى منتهى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمة، ونتيجته الرحمة في الدنيا، وغايته الرحمة في الآخرة. لهذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك تنبيها لطيفا دقيقا، حيث قال: اعلم رحمك الله، وهي دعاء للمتعلم بالرحمة، لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم على التراحم. قال رحمه الله في أول هذه الرسالة: اعلم، وهي كلمة تعني تيقن واجزم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم، وهو ما يتيقنه الإنسان. والمدركات أربعة: العلم والشك والظن والوهم. فالشيء الذي تتيقن فيه يسمى علما، وأما الشيء الذي تشك فيه وتتردد فإن كان متساوي الطرفين مترددا بين اثنين لا يترجح أحدهما على الآخر يسمى شكا. وإذا كان الأمر مترددا بين اثنين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما. اعلم تيقن واجزم، فالعلم هو حكم ذهن الجازم. رحمك الله، هذه جملة خبرية والمقصود منها الدعاء، والمعنى يرحمك الله، فهي خبرية لفظا إنشائية معنى. فما تقول في غير الصحابة رضي الله عنهم فلان رضي الله عنه، فقد يقال لك ممن لا يدري مقاصد الكلام كيف تترضى عنه، يعني تثبت له الرضا من الله جل وعلا ولم يثبت له، فيقال هذا دعاء له أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فالجملة كما ترى خبرية من حيث اللفظ، ولكنها إنشائية من حيث المعنى، فهي مفيدة للدعاء. اعلم فعل أمر من العلم، ويؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة لاستدعاء ذهن السامع أو القارئ ليفهم ما سيلقى عليه من الأشياء المهمة. وما سيذكره المصنف رحمه الله هنا أهم المهمات، لأنه من أصول الدين المهمة التي تتوقف عليها صحة الدين، وهي شرط قبول العمل، فهي جديرة بأن يهتم بها غاية الاهتمام ويعتنى بها أشد الاعتناء. ودليل ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية. وقول الشيخ رحمك الله دعاء كما مر للمتعلم بالرحمة، وهي سؤال السلامة من شر الذنوب والفوز بتحصيل المطلوب، وهذا من نصحه رحمه الله وعنايته بطلاب العلم وقصده الخير للمسلمين. وفيه تنبيه على أن العلم لمن ابتغى به وجه الله تعالى في تعلمه والعمل به وتعليمه للناس رحمة من الله تعالى لمن كان كذلك. وإنما رحم الله من شاء من عباده بما بعث به إليهم نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية. وفيه تنبيه أيضا إلى أن العلم رحم بين أهله من متعلميه ومتلقيه، فعليهم أن يتراحموا، أن يتراحموا بالعلم، وألا يتحاسدوا ويختلفوا ويتماروا فيه أو يكتموه عن طالبيه، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء الراحمين للخلق. وفيه تنبيه على أن أحرى الناس بتحصيل العلم المتمم للخشية وإمامة المتقين من رحم به الناس، فدعاهم وعلمهم وصبر على أذاهم ابتغاء وجه الله تعالى، وسار فيهم سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رحمه الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الوجوب حكم شرعي لا بد أن يدل عليه دليل، وقد أخذ الشيخ رحمه الله وجوب العلم بهذه المسائل الأربع من أدلة كثيرة خاصة وعامة، كلها متفقة على أنه لا بد من العلم بالله تعالى وبحقه على عباده وأداء ذلك الحق الذي شرعه الله إليه على الوجه الذي يرضيه، وهو ما شرعه وعلى الوجه الذي بيّنه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تمام ذلك هداية عباده إليه بتعريفهم به تبارك وتعالى وبحقه عليهم، ودعواتهم لأداء حقه بذكر فضله وجزائه بثواب المطيعين وعقاب العاصين في الدارين. ولن يقوم عبد بذلك إلا بالصبر على الأذى فيه، فدل ذلك على وجوب العلم والعمل والدعوة والصبر. فإن ما لا يتحقق الواجب أو يتم إلا به فهو واجب، وهذا توجيه وجوب تعلم هذه المسائل الأربع، لأن الشيخ نص على الوجوب قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فنص على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع، والوجوب حكم شرعي، فما توجيه وجوب تعلم هذه المسائل الأربع؟ توجيه وجوب تعلمها كما مر. والمسائل الأربع التي يجب تعلمها: قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، فنص على الوجوب، والوجوب على قسمين: وجوب عيني وهو ما يجب على كل فرد من أفراد الأمة، ووجوب كفائي وهو ما يجب على عموم الأمة، فإذا فعله بعض من يكفي سقط عن الباقي. ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل الأربع منها ما يدخل تحت الواجب العيني كالمسألة الأولى وهي العلم، ومنها ما يدخل تحت الواجب الكفائي كالمسألة الثالثة وهي الدعوة إلى العلم بعد العمل به على حسب أحوال الداعي والدعوة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهذه المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. الأولى العلم، وهو معرفة الله، أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات، فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذا الخطاب موجه إلى من؟ اعلم رحمك الله. هذا الخطاب موجه إلى كل قارئ وكل سامع وكل من يصلح أن يوجه إليه الخطاب. يجب علينا تعلمه، ليس معنى يجب علينا نحن طلاب العلم فقط، بل يجب علينا نحن معاشر المسلمين، لأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة ليس مما يجب على طلاب العلم فقط، بل مما يجب على كل مسلم ومسلمة. أي يجب علينا نحن معاشر المسلمين تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل بالعلم، الثالثة الدعوة إلى ذلك العلم الذي تعلمت وعملت، الرابعة الصبر على الأذى في الله تعالى وفي سبيل تحصيل العلم وفي سبيل العمل بالعلم وفي سبيل الدعوة إلى العلم. قوله الأولى العلم وهو معرفة الله، فالمسألة الأولى العلم، وقد فسر العلماء العلم بتفسيرات مختلفة، وهنا فسر المصنف رحمه الله العلم بالمعرفة فقال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ففسر العلم بالمعرفة. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ لماذا فسر الشيخ العلم بالمعرفة؟ المعرفة أعم من العلم، العلم خاص بما لم يسبق بجهل، لذلك يستعمل في حق الله تعالى العلم ولا تستعمل المعرفة في حق الله، لأن المعرفة هي المسبوقة بجهل، أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يكن. إذن بالنسبة لنا يقال
له علم ويقال له معرفة، وأما في حق الله جل وعلا فيقال له العلم فقط ولا يقال له المعرفة. والمراد بالعلم هنا معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة الله بآلائه ونعمائه، ومعرفة الله بالآيات المتلوة والآيات الكونية، معرفة توجب محبته جل وعلا، وتوجب خشيته وتعظيمه، وتعظيم أمره، وتعظيم شرعه، وتوجب مراقبته تعالى وخشيته، وفي النهاية المحبة، لأن محبة الله تعالى هي روح الإيمان، وإيمان المرء إذا خلا من محبة الله تعالى كالجسد الميت. ومعنى معرفة الله ليست معرفة بالدعوة فقط، بل هي معرفة بهذه المعاني كلها وأكثر منها، ويدخل في ذلك توحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، ذلك وتصديق خبر الرب جل وعلا، ليدخل في ذلك الإيمان بالكتب السماوية والجنة والنار وغير ذلك من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، كل ذلك داخل في معرفة الله جل وعلا. فقوله الأولى العلم، العلم ضد الجهل، وهو كما مر إدراك حقيقة الشيء على ما هي عليه إدراكا جازما. ثم فسر العلم فقال هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله الإيمان به، والإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ومعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الإيمان بأنه رسول الله. معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذه الجملة تنبيه إلى القاعدة التي استنبطها العلماء من الكتاب والسنة، وهذه القاعدة هي الأصل في العبادات المنع إلا بنص. فالتدين والتقرب والتعبد لله لا يكون إلا بالنص الصحيح الصريح، فليس للاجتهاد مجال في إثبات شيء من التعبد. وهذا الدليل إما كتاب، وإما سنة، وإما إجماع عن سلف الأمة على أن الله تبارك وتعالى أمر بكذا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء. وهذا ما اتفقت عليه كلمة الأئمة، أئمة الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، على أن الدين بالدليل. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بعد درسه كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن أهل السنة والجماعة يزنون أقوال الناس وأعمالهم بميزانين لا ثالث لهما. الميزانان هما النص والإجماع، فالنص يشمل الكتاب والسنة، فمن وافق نصاً أو إجماعاً قبل منه، ومن خالف نصاً أو إجماعاً رد عليه قوله وفعله بالأدلة، كما قال رحمه الله تعالى. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الوقوف عند الدليل في التعبد هو شرط المتابعة، لأن كل عبادة لا بد لها من شرطين حتى تنال عند الله تعالى القبول، والشرطان هما تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعلم ما قام عليه الدليل، وهو إدراك العلوم، أي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، يراد به هنا في قوله رحمه الله الأولى العلم، يراد به هنا العلم الشرعي، وهو العلم النافع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فالعلم شرعا معرفة الهدى أو الحق بدليله، وهو المراد بالعلم عند الإطلاق شرعا، أي في القرآن والسنة ولسان السلف الصالح. والعلم الشرعي قسمان: فرض عين، وأصله ما ضمنه المصنف رحمه الله المسألة الأولى، وهو ما لا يسع المكلف جهله. ففرض العين واجب على الذكر والأنثى والحر والعبد من المكلفين، فلا يعذر أحد بالجهل به، فإنه من مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: طلب العلم فريضة. وذلك كمعرفة أركان الإسلام وأصول الإيمان وحقيقة الإحسان والإيمان والتصديق بكل ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا، والعلم بما يجب من كيفيات العبادات وشروطها وواجباتها وما يبطلها وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج إليه من المعاملات ونحو ذلك مما لا يسع المسلم جهله، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعليه العلم به. أما القدر الزائد من العلم على ما يحتاج إليه المكلف فهو من فروض الكفايات ودليل الأعمال الصالحات. فالعلم الشرعي هو ميراث النبوة ووسيلة الجنة وسبيل الاصطفاء وآية الخير والاهتداء، فأسعد الناس دنيا وآخرة أطلبهم للعلم وأحفظهم له وأفقههم فيه وأصوبهم وأخلصهم عملا به وهدى إليه وصبرا لله تعالى به وعليه وألزمهم له حتى لقاء الله تعالى عليه. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنصوص في فضل العلم الشرعي والبشارة لأهله العاملين به بعظيم الأجور ورفيع الدرجات وعلي المقامات في الدنيا والآخرة، النصوص في ذلك كثيرة لا تحصى. وما ذاك إلا لأن العلم له ثمرات كثيرة وعواقب مباركة على أهله والمجتمع الذي يظهر فيه، فبه يعرف الله وحقه وفضله، فيخشى ويتقى ويعبد ويخلص له في القصد. وبه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ورحمة الله تعالى به للناس. وبالعلم يعرف حسن الإسلام وفضل الله به على الخاص والعام، وتؤدى الحقوق إلى أهلها. وبالعلم يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تتقى الآثام، وبه يحفظ الإسلام ويظهر، وبه تصان الحرمات ويهتدى إلى الكرامات والمكرمات. والعلم نعم الدليل على العمل الصالح، وهو المرغب بالعمل الصالح بذكر الفضل، وهو الحامل على الثبات والدوام على الأعمال الصالحات، وهو خير معين على الإخلاص لله عز وجل في الأعمال. معرفة الله تعالى هي العلم بتفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وأنه ذو الأسماء الحسنى والأوصاف العلى المتنزه عن النقص والعيب ومماثلة الخلق فيما هو من خصائصهم، ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، وأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق ولا يشرك به أحد من الخلق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلم بهذه الأمور يحمل العاقل على تعظيم الله تعالى وخوفه وخشيته ومحبته والإقبال عليه والرغبة إليه وكمال الإيمان به وصدق العبادة والإخلاص له والبراءة من الكفر به والشرك في حقه والبراءة من الكافرين والمشركين ومن الإصرار على المعصية أو التسويف بالتوبة إليه من التقصير في حقه. وقد عرف الله تعالى عباده على نفسه بأمور، فالعلم هو معرفة الله. عرف الله تعالى عباده على نفسه بأمور: الأول ما فطرهم عليه من التعلق به والتوجه إليه والالتجاء إليه وطلبه والطمأنينة إليه، فإنهم لو تركوا وفطرتهم لبقوا حنفاء مائلين إليه غير مشركين به ولا متعلقين بسواه. الثاني ما أخبرهم به من أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كمال ذاته ومباينته لمخلوقاته والتي عظمت شأنه سبحانه عز سلطانه، وأنه تعالى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الثالث مما عرف الله تبارك وتعالى خلقه به تعالى آياته الشرعية والأحاديث الثابتة عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها هادية إليه ودالة على حقه والطريق الذي يرضيه، وهي محذرة من السبل التي تبعد عنه وتجلب لسالكها غضبه وسخطه وعذابه وعقابه. الرابع آياته الكونية في الأنفس والآفاق وتدبيره لملكه وما فيه من الإبداع والاتساق، فإنها كلها دالة على علم الله تعالى وحكمته وقدرته وقوته، وهي باعثة على التوكل عليه والثقة به. الخامس إنعامه وآلاؤه العامة والخاصة والظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى، فهي دالة على كمال غناه وكرمه وجوده وفضله ورحمته، وهي باعثة على محبته والرغبة إليه وصدق اللجئ وغاية الافتقار إليه. فهذه الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تورث العباد العلم بالله تعالى وأنه هو الإله الحق المعبود بالحق، وتملأ قلوبهم تعظيما لله وإجلالا وخشية وذلا ومحبة ورغبة وخوفا ورهبة ورجاء وطمعا وتصديقا لأخباره وإذعانا لأحكامه وتعلقا بالله واستغناء به عمن سواه وبراءة من الحول والقوة إلا بالله. وكلام الله تعالى هو غاية العلم وفي غاية البيان والوضوح والصدق، ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. والرسول صلى الله عليه وسلم اختاره الله تعالى لتبليغ رسالته وبيان ما أنزل إليه من ربه، فاختيار الله تعالى له عن علم به وبكمال أهليته وتمام بيانه ونصحه وشفقته. قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو صلى الله عليه وسلم الموصوف بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم في غاية النصح والشفقة، وهو أعلم الخلق وأفصحهم وأنصحهم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى. فكلام الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي يوصلان إلى أعلى درجات العلم واليقين، وفيهما العلم النافع لا سيما في باب الاعتقاد الذي هو أصل الأصول كلها، وكذلك في باب العلم والخلق والهدي. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة جمع دليل، وهو ما يحصل به الاهتداء إلى المطلوب. والأدلة على التوحيد والدين والرسالة متنوعة، فمنها أدلة سمعية ومنها أدلة عقلية. الأدلة السمعية هي الوحي، أي القرآن، وما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم له من بيان، كقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام فما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه أدلة سمعية. وأما الأدلة العقلية فتثبت بالنظر والتأمل، كالاستدلال على أن الخالق للخلق هو المستحق للعبادة وحده، وأن الله تعالى لا بد أن يجعل لعباده دينا يعبدونه به، لأنه لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، وأن الله تعالى لا بد أن يرسل إلى عباده رسولا يدعو إلى عبادته ويبين لهم كيفيتها. فهذا من حيث العقل هو اللائق بحكمته ورحمته وفضله تعالى وعدله. معرفة الله ومعرفة نبيه من الواجبات التي لا يعذر أحد بجهلها. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي المسلم والمسلمة أن يقول كل واحد منهما: أنا أعرف رسول الله بأنه محمد بن عبد الله. لا يكفي هذا، ولكن يعرف أنه مرسل من عند الله، أنزل الله عليه كتابا هو الفرقان، وأمره بتبيانه، وأمره بدعوة الأمة إلى الاعتصام به، وما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من سنته الكريم. وعليه تنحصر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التالية: معرفة شخصه، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلاته وسلامه. معرفة شخصه ومحبته فوق محبة النفس والمال والولد والوالد، ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، والعمل بذلك رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. فتنحصر معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور: معرفة شخصه ومحبته فوق محبة النفس والمال والوالد والولد، ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، والعمل بذلك رجاء رحمة الله وخشية عقوبته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله بالتتبع والاستقراء، ذكروا لشهادة أن محمدًا رسول الله ستة شروط، ذكروا ستة شروط لشهادة أن محمدًا رسول الله. الشرط الأول: الاعتراف برسالته واعتقادها باطنًا بالقلب. الشرط الثاني: النطق بذلك والاعتراف به باللسان. الشرط الثالث: المتابعة له في العمل بما جاء به أمراً ونهياً وتحليلاً وتحريماً. الشرط الرابع: تصديقه في كل ما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة. الشرط الخامس محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. الشرط السادس تقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. فهذه هي الشروط الستة التي ذكرها العلماء بالتتبع والاستقراء لشهادة أن محمد رسول الله، لا بد من توفرها حتى تتحقق هذه الشهادة، وهي شهادة أن محمد رسول الله: الاعتراف برسالته واعتقادها باطنا بالقلب، والنطق بذلك والاعتراف به باللسان، والمتابعة له في العمل بما جاء به أمرا ونهيا وتحليلا وتحريما، وتصديقه في كل ما أخبر به من الغيوب الماضية والمستقبلة، ومحبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين، وتقديم قوله على قول كل أحد والعمل بسنته. وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الأمة عموم رسالته، فإنها ليست خاصة بالعرب، وإنما هي رسالة عامة شاملة لكل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض من عرب وعجم، وذكر وأنثى، وحر وعبد، وقاص ودان، بل وإنس وجن، حيث قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكلمة الناس تشمل جميع الأناسي، وأكد الله تعالى هذا المعنى في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكلمة كافة تفيد العموم، فلا يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض، فكلهم أمته، من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، حتى الذين يلحدون، وحتى الذين يعبدون الأصنام والأوثان، وحتى أصحاب الملل وأتباع النحل، كل هؤلاء أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الدعوة، أنه أرسل إليهم يدعوهم جميعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فأرسله الله تبارك وتعالى لعموم الإنس والجن في الأرض إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليه، فكلهم أمته، ولكن هي أمة الدعوة. وأما الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه فهم أمة الإجابة. فنفرق بين الأمتين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فكلمة كافة في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تفيد العموم، فلا يخرج عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض، يعني أمة الدعوة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العموم وهذا الشمول بقوله: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. فدعوى من يدعي أنه يعبد الله بكتاب سابق للفرقان بعد نزول الفرقان، ومن أنزل الله عليه الفرقان، دعوى باطلة، وهو كاذب في هذا الادعاء، لأن الله عز وجل جعل هذا الفرقان مهيمنا على جميع الكتب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لجميع الرسل والأنبياء، ولا يجوز لأحد أن يتعبد إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. معرفة الله ومعرفة نبيه، معرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. معرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال تعالى عن إبراهيم الخليل: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا هو الإسلام بالمعنى العام، التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه السلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه السلام، وأما حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بمسلمين. هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة، الأدلة جمع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. وقد أكثر الله جل ذكره من ذكر هذا النوع في كتابه، فكم من آية قال الله تعالى فيها: ومن آياته كذا وكذا. وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية فكقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها، نؤمن بهذه الأدلة العقلية برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدلة السمعية مر ذكر بعضها، كما يجب على المكلف معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه هو الدين الذي تعبد الله به الخلق، ومعرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. قال ابن القيم رحمه الله: كمال الإنسان ومداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين: معرفة الحق من الباطل، وإيثار الحق على الباطل. لأن الإنسان ربما عرف الحق من الباطل وآثر الباطل على الحق، فلا يكون كماله إلا بأن يؤثر الحق على الباطل. معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام أول ما يسأل عنها العبد في القبر، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فيأتيه يعني المؤمن ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعرف هذه الأصول بأدلتها حري به أن يثبت عند سؤال الملكين في قبره. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الناس يقول: ها ها لا أدري، هو حديث البراء أيضا. وإذا كان العامي يعتقد وحدانية الله ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل، لأن الشيخ رحمه الله قال: يجب علينا تعلم أربع مسائل. فبدأ بالعلم ثم عرفه بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، ثم قال: بالأدلة. فلو كان قوله بالأدلة متعلقا بكل ما مر من معرفة الله بالأدلة ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فذلك، وإن كان متعلقا بما قبله وحده ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فها هنا يقال: العامي يعتقد وحدانية الله ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله: فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التقليد في ذلك، لكن العامية الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. فهذا مهم حتى لا يتورط أحد في إخراج مسلم من دين الإسلام العظيم بما لا يستحق. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فما حكم العامي الذي لا يعرف الدليل إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه وتعالى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار، ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا. فقوله بالأدلة إشارة إلى أن مسائل العقائد إنما تعرف بالدليل لا بالتقليد، فالتقليد لا ينفع في العقائد. وما ضل من ضل في عقيدته إلا بسبب تقليده الأعمى العاري عن الدليل، أو بسبب تقديمه الاعتقاد على الاستدلال، فيعتقد شيئا ثم يبحث عن دليل ليستدل به على اعتقاده، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وهذا خطأ بين، والصواب أن يستدل ثم يعتقد. ليكون اعتقاده مبنياً على ما جاء في الوحيين الكتاب والسنة. وأما كلام أهل العلم فهو موضح لما في الكتاب والسنة ليس دليلاً بذاته، الدليل في قال الله قال رسوله قال الصحابة. فالقاعدة العقدية المهمة في هذا الباب أن يقال استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتزل، كما نقلها غير واحد من أهل العلم. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، السعي في طلب العلم لذلك من أجل العبادات، وهو أفضل من النوافل. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، والعلم هو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات، والعلم من أجل الأعمال. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. قال ابن القيم رحمه الله: وهو أي العلم الشرعي حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، به يعرف العبد ربه ويعبده، وبه يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون، به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل مأموم، وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، وهو المحدث في الخلوة، وهو الأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه. العلم عباد الله، العلم عباد الله، احرصوا عليه، ولا يوئسنكم عن تحصيله شيء، لا من ضعف بدن ولا من كبر سن، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم كبارا، وهم سادة العلماء في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من أتى من العلماء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دونهم في العلم والمعرفة وفي العمل الصالح لمقام الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المأكل والمشرب. قال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. طلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. وقال مالك وغيره: أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. لا يعدل أي لا يساوي، لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. العلم أفضل ما عمرت به الأوقات، وخير ما أنفقت فيه الأنفاس، وبذلت فيه المهج. قال النووي رحمه الله: اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن. قال علي رضي الله عنه: فعش بعلم ولا تبغي له بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ونصيحة العلماء هي التزود من العلم. قال ابن الجوزي: وما أزال أحرص الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به، والسعادة إنما هي في العلم. قال ابن القيم رحمه الله: السعادة كلها في العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها، فرغب أكثر الخلق عن ذلك لذلك، وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من العلم، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبته في العلم والعمل زادت المرتبة في دار الجزاء، انتهب الزمان ولم يضيع منه لحظة، ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. ومن وفق لهذا فليبتكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد. فالراحة لا تنال بالراحة، لا تنال الراحة إلا بالتعب. اعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وليكن مخلصا في طلب العلم، عاملا به، حافظا له. ومن فاته الإخلاص فذلك تضييع زمان وخسران جزاء، ومن فاته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له. والمراد من العلم العمل الصالح، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد بمعرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه الذي لا حياة له إلا به، إذ هو الجالب لخشية الله تعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم، ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والسنة، ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم بالله. وفي الجهل والغفلة عن العلم زوال النعم وحلول النقم. قال ابن القيم رحمه الله: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. فعلى العاقل ألا يضيع أوقات عمره وساعات دهره إلا في طلب العلم النافع. فهذه هي المسألة الأولى، العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأما المسألة الثانية فهي العمل به، أي العمل بالعلم. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.